بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالكلام اليوم يتعلق ببيان سورة الشرح، وهذه السورة يقال لها سورة الشرح ويقال لها سورة ألم نشرح. ووقع في بعض كتب المتأخرين أنهم يسمونها بسورة الانشراح. أما تسميتها بسورة الشرح، فالشرح مصدر لشرح، قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، مصدر نشرح شرحا. فتسميتها بسورة الشرح واضح، وتسميتها بألم نشرح أيضا هو تسمية مقتطعة من أول آية في السورة. وأما تسميتها بسورة الانشراح فليس ثم علاقة لغوية صريحة من حيث الاشتقاق، وإنما الانشراح مطاوعة الشرح، تقول شرحته فانشرح، شرحته فانشرح، فالانشراح مطاوع، فسماها بعض المتأخرين الانشراح، وهي في كتب المتقدمين سورة الشرح وسورة ألم نشرح. وهكذا أيضا كتبت في المصاحف القديمة سورة الشرح. وهذه السورة مكية وهي 8 آيات بلا خلاف، مكية وهي 8 آيات لا يختلفون في ذلك. والقراءات فيها أيضا ليس هناك من القراءات ما يتغير به المعنى أو ما يؤثر في المعنى. أبو جعفر يقرأ العسر بضمتين، العسر ويسر أيضا بضمتين، وهذا لا يؤثر من حيث المعنى، فإن العسر والعسر بمعنى. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قوله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك، هذا كما تقدم في الدرس الماضي أنه من باب التقرير، من باب التقرير. والتقرير كما مر بك أنه حمل المخاطب على الإقرار بما بعد الاستفهام والنفي. ألم نشرح لك صدرك، فالمعنى قد شرحنا صدرك، والنبي عليه الصلاة والسلام بذلك مقر معترف وشاكر لله عز وجل نعمته عليه. ألم نشرح لك صدرك، ما المراد بالشرح؟ في هذا قولان، في هذا قولان، فمنهم من يذهب إلى أن المراد بالشرح في هذه الآيات هو الشرح المعنوي، كما قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فشرح صدر النبي عليه الصلاة والسلام معناه الشرح المعنوي الذي هو شرح صدره لهذا الدين، وشرح صدره للقيام بما أمره الله عز وجل به، فهو على هذا شرح معنوي. فانشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ألم نشرح لك صدرك. والقول الثاني أن الشرح حسي، وهو الشرح في اللغة الفتح، فمعنى شرح الصدر فتحه، وكان ذلك قد وقع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتين، مرة وهو غلام ومرة قبل الإسراء، ثبت بذلك الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرح صدره وفتح وشق عن صدره مرتين، مرة في صباه حين كان غلاما ومرة قبل إسرائه إلى بيت المقدس وعروجه إلى السماء. فمنهم من فسر ذلك بالشرح الحسي، بالشرح الحسي، ولا يتنافيان. لماذا؟ لأن الشرح الحسي الذي هو شرح صدر النبي عليه الصلاة والسلام في صباه أخرج فيه الملك من صدر النبي صلى الله عليه وسلم علقة وقال هذا حظ الشيطان منك. وهكذا في شرح وشق الصدر ليلة الإسراء كذلك أيضا حشي صدر النبي صلى الله عليه وسلم حكمة وإيمانا، وهذا يدل على الشرح المعنوي، فإن الشرح المعنوي يكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى إذا فرغ القلب من علائق الشيطان، وهكذا يكون إذا امتلأ القلب بالحكمة والإيمان. ولذلك تجد أهل الإيمان أكثر الناس انشراحا وراحة في هذه الحياة وسعادة في هذه الحياة، وتجد أهل الكفر وإن بلغت أموالهم ما بلغت أو تمتعوا في هذه الدنيا بما تمتعوا به فتجد التعاسة والشقاوة على وجوههم وفي حياتهم، وذلك لأن أهل الإيمان قطعوا علائق الشيطان وعملوا الصالحات فازداد بذلك إيمانهم وكانوا بذلك منشرحين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فالشرح محتمل للمعنيين، محتمل للمعنيين، وإن كان احتماله في الشرح المعنوي أظهر، وإن كان احتماله في الشرح المعنوي ماذا أظهر. وقوله سبحانه وتعالى ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا عنك وزرك أي حططنا عنك وزرك، والوزر الإثم. والله عز وجل قال لنبيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فحط الله عز وجل عن نبيه وزره، حط عن نبيه وزره وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذه الآية سابقة لسورة الفتح لأن هذه مكية، وسورة الفتح نزلت في صلح الحديبية، فإذا هذه في معناها. فالله عز وجل حط عن نبيه الوزر وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقوله سبحانه وتعالى ووضعنا عنك وزرك، هذا فيه إشارة إلى أن كل مذنب في هذه الحياة فإنه يحمل ذلك الذنب على ظهره ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فما يعمله العبد العاصي أو الكفار فإنهم يحملونه على ظهورهم، يحملونه على ظهورهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه ذات يوم وهو يعظهم في الغلول قال ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة له ناقة، لا نعم، له بقرة لها خوار أو له شاة تيعر يحملها على ظهره أو كذلك أيضا نعلا تصفق، وذلك يكون حاملا له على ظهره يقول يا محمد فأقول قد أبلغتك. فهذا وكذلك أيضا من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين يجعل على عنقه كالطوق فيحمله ويتكلف ذلك. ووضعنا عنك وزرك، فالوزر ثقيل، الوزر ثقيل. ولهذا قال عبد الله بن مسعود أيضا: المؤمن يرى ذنبه كجبل على ظهره يكاد أن يسقط عليه، أو كما قال: والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، أي هشه، هش الذباب. ذلك أن المؤمن مشفق من عذاب الله عز وجل، خائف، وكلما وقع على ظهره شيء من الذنوب تفرغ منها وتخلص منها بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحاج يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. نعم. قال: وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أنقض ظهرك معناه أثقل ظهرك، والظهر إذا حمل الإنسان فيه شيئا ثقيلا يسمع للظهر قعقعة، يسمع له صوت، ذاك الصوت هو إنقاض الظهر. أنقض ظهرك، الإنقاض صوت الظهر عند أن يحمل شيئا شاقا ويتكلف ذلك، يسمع للظهر صوت، ذلك الصوت هو صوت الفقرات التي تتقعقع من شدة الحمل وثقله. فهذا الحمل، الحمل هذا أثقل الظهر، والوزر يثقل الظهر، والله عز وجل يضعه. بماذا يضعه؟ بمغفرته للذنب، بمغفرته للذنب، يغفر الله عز وجل الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك، ما معناه؟ أو أما معناه فواضح، أن الله عز وجل رفع ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام، ولكن بأي شيء رفعه؟ بأي شيء رفعه؟ فيه خمسة أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور أنه إذا ذكر الله ذكر معه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا أذكر إلا ذكرت معي، لا أذكر إلا ذكرت معي، حديث أبي سعيد من طريقة الراجع عن أبي الهيثم. لكن الجمهور على هذا المعنى، أن قوله ورفعنا لك ذكرك أنه في كثير من ماذا العبادات والأوقات والأحوال إذا ذكر فيها الله عز وجل يذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وخذ مثلا الصلاة، الصلاة فإنها ذكر لله عز وجل، وفي آخرها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وهكذا أيضا افتتاح الخطب والمحاضرات ونحو ذلك، إذا ذكر ليس خطيب، كما قال قتادة، ليس خطيب ولا متشاهد ولا صاحب صلاة إلا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هذا قول الجمهور، إذا لا أذكر إلا ذكرت معي ورفعنا لك ذكرك. القول الثاني أن رفعة الذكر بالنبوة. القول الثالث أن المراد رفعة الذكر في الآخرة، كما رفع ذكره في الدنيا فكذلك رفعه في الآخرة. والقول الرابع أنها رفعة للذكر عند الملائكة في السماء، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام عند الملائكة مرفوع. والخامس بأخذ الميثاق على الأنبياء وإلزامهم الإيمان به والإقرار بفضله. إذن هذه خمسة أقوال وهي متلازمة. قوله ورفعنا لك ذكرك، لم يذكر ربنا سبحانه وتعالى نوعا من أنواع الرفع، فيشمل هذا كله، يشمل لا أذكر إلا ذكرت معي، ويشمل النبوة وهي أعظم الرفعة والذكر، ويشمل كذلك الرفعة في الآخرة، ومنها الشفاعة، ومنها الشفاعات التي يشفعها النبي عليه الصلاة والسلام ويسجد لله عز وجل ويشفع، ومنها كذلك أيضا رفعة ذكره عند الملائكة في الملأ الأعلى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال فيما يرويه عن ربه: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الذاكرين، فله لسان صدق في الآخرين، وله لسان صدق في السماء، فيذكر بالخير والذكر الحسن. وأما قول من قال بأخذ الميثاق له على الأنبياء، فهذا نوع من أنواع الرفع، وهو مندرج تحت النبوة، فهي النبوة وهو سيد النبيين. وقول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا فيه إشارة إلى أن هذه السورة نزلت في حين شدة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل يسليه بهذا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذا ليس من التأكيد، هذا ليس من التأكيد، وإنما هو من الإنشاء، بمعنى أن قوله سبحانه وتعالى: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هذا فيه تأكيد وفيه إنشاء. أما هذه الآية: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا إنشاء وليس مجرد تأكيد. ولهذا يقول المفسرون فيه: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. العسر في هذه الآية: فإن مع العسر يسرا، العسر مذكور ماذا؟ معرف بالألف واللام. والآية التي بعدها مذكور العسر معرف بالألف واللام أيضا. وقاعدة في لغة العرب أن المعرف بالألف واللام إذا ذكر مرتين فإن الثاني هو عين الأول، وإذا ذكر نكرة ثم ذكر نكرة فإن الثاني غير الأول، فإن الثاني غير الأول. إذا قلت لك: إذا كسبت درهما فأنفق درهما، هل الثاني عين الأول أو غيره؟ غيره. وإذا قلت لك: إذا كسبت درهما فأنفق الدرهم، هو إذن النكرة إذا أعيدت معرفة بالألف واللام هي عين الأولى، وإذا أعيدت نكرة فهي غير الأولى، هذا في الغالب. ومنه هذه الآية. وكذلك أيضا إذا قلت لك: اشتريت هذا الفرس ثم ذهبت بهذا الفرس إلى مكان كذا، فأخذ الفرس شخص يقال له سعيد، فذهب سعيد بالفرس إلى مكان كذا، الفرس في هذه الأربع المواضع هو واحد أم أربعة؟ واحد، هو. فكذلك قول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر ذكر معرفة فهو عسر واحد، واليسر ذكر مرتين منكرا فهو يسران. هذا قول الجمهور، وعليه ماذا؟ التفسير. ولهذا كثر قول المفسرين في هذه الآية: لن يغلب عسر يسرين. من أين أخذوه؟ من هذه القاعدة التي دلت عليها لغة العرب. وهذا العسر يشمل عسر الدنيا والآخرة، يشمل عسر الدنيا والآخرة، فالله عز وجل وعد بالفرج للمؤمنين من عسر الدنيا بهذه الآية، وكذلك أيضا فرج الله عز وجل للمؤمنين من عسر الآخرة أشد أعظم وأفضل. قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قلنا والدليل على أن قوله إن مع العسر يسرا ليس تأكيدا أنه مجرد من الفاء ومن الواو، لو كانت فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا هذا يكون تأكيدا، لكنها جردت من الفاء: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فهذا يفيد مع التأكيد الإنشاء على ما تقدم. وقوله: فإذا فرغت فانصب، النصب معناه العمل الدؤوب والتعب، لكن فرغت من أي شيء؟ هذه فيها أقوال: فإذا فرغت فانصب، فرغت من أي شيء؟ وما معنى فانصب؟ هذه فيها أقوال ذكر ابن الجوزي رحمه الله منها خمسة. القول الأول: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. إذا فرغت من الفريضة فانصب، أي واعمل في قيام الليل، في صلاة الليل، في التهجد. هذا مروي عن عبد الله بن مسعود، والمروي عن ابن عباس: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء. فانصب أي أقبل على الدعاء، أقبل على الدعاء. والثالث: إذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عمل آخرتك. وهذا قول مجاهد: إذا فرغت، أي من شأن الدنيا، من شأن الدنيا فرغت منها. وأمور الدنيا لا يمكن الإنسان أن يفرغ منها، لكن كل بحسبه، بمعنى أنه إذا خرج في طلب الرزق وتحصل على شيء من ذلك، فإنه بعد أن يتحصل على ذلك الشيء يرجع وينصب ويعمل عملا دؤوبا في عمل الآخرة، والآخرة خير وأبقى. هذا قاله مجاهد. والرابع: إذا فرغت من التشهد فانصب في الدعاء. قاله الشعبي والزهري: إذا فرغت من التشهد فانصب في الدعاء، أي الدعاء بعد التشهد قبل السلام. والخامس والأخير: إذا صح بدنك فاجعل صحتك نصبا في العبادة. إذا فرغت بمعنى صح جسمك، فانصب أي اجعل نصب، اجعل صحتك نصبا في العبادة. على كل حال، قوله فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت فانصب، هذا يشمل ما ذكره مجاهد، أن الإنسان إذا فرغ من شأن الدنيا، لأن الإنسان لا بد له أن يأخذ من هذه الدنيا ما يقوم به حاله وما تحسن به حاله، وكذلك قد يكون متعلقا به شيء مما هو عليه من نفقة أو نحو ذلك، فيحتاج إلى عمل في هذه الحياة، أن يمشوا كما قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالإنسان يحتاج أن يعمل، فإذا فرغ من عمله فإنه يقبل على العبادة. هذا قول مجاهد. والأقوال الأخرى أيضا أنها إذا فرغ من عمل ينصب في عمل آخر، أيضا عليها أقوال جماهير المفسرين. فجماهير المفسرين على أن المعنى: إذا فرغت من أعمال الآخرة والعبادة فانصب في غيرها. إذا فرغت من الفريضة فانصب في النافلة، إذا فرغت من التشهد فانصب في الدعاء، إذا فرغت كذلك أيضا من ماذا بارك الله فيك، من الصلاة، فانصب في الدعاء. هذه أقوال جماهير المفسرين، ومجاهد جعل الأمر في مسألة الدنيا، وكله صحيح. فالإنسان يستغل الأوقات التي فيها فراغ في ماذا؟ في الطاعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن فالمراد بالنصب العبادة، العبادة، والإنسان يكون على عبادة دائمة لله عز وجل ويستغل الفرص في ذلك. بعض الناس عنده قاعدة: فإذا فرغت فماذا؟ ليس عنده فإذا فرغت فانصب، وإنما عنده فإذا فرغت فالعب. إذا وجد ماذا فراغا يذهب ويقول: تعال نضيع الوقت، تعال نضيع الوقت. وإذا جاءتهم إجازة من أعمال الدنيا ماذا ذهبوا إلى ضياع تلك الإجازة في أعمال لا تعود عليهم بنفع، بل ربما يتضررون بها في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول لنبيه: فإذا فرغت فانصب. وقوله: وإلى ربك فارغب، تقديم ما حقه التأخير في ذو الحصر. فالرغبة لا تكون إلا لله عز وجل وحده، الرغبة لا تكون إلا لله عز وجل وحده، فلا تكون الرغبة لشخص ولا ولو كان هذا الشخص نبيا، فليست الرغبة إلا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه سورة ألم نشرح لك صدرك. طيب، وهناك هذه المسألة، وهي مسألة أن الرغبة لا تكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الرغبة ماذا؟ عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. وذكر بعضهم أن هذا أنه وجد في كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كتاب التوسل والوسيلة، أنه وجد في بعض نسخ الكتاب قال: والرغبة إلى الله وإلى رسوله، وجعله ذلك وقع في نفسه، لأن الرغبة لا تكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فجمع نسخ الكتاب التي هي التوسل والوسيلة، وقام بتحقيق الكتاب، فوجد أن تلك النسخة انفردت عن النسخ الأخرى، وأن الصواب فيها عدم ذكر الرسول في تلك النسخة. فإذا الرغبة تكون لله وحده لا شريك له. طيب، هناك أيضا طيب في قوله إن إلى الله راغبون، كذلك أيضا آيات كثيرة في هذا، لكن هناك آية ماذا بارك الله فيك فيها هذا المعنى واضح في مسألة ماذا؟ أن الرغبة تكون إلى الله سبحانه وتعالى وحده. قول الله عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. تأمل هذه الآية: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، الإتيان لله ولرسوله، وقالوا حسبنا الله، الحسب الكافي هو الله سبحانه وتعالى وحده، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى والرسول يؤتي، لكن من فضل من؟ من فضل الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فالإيتاء لله وللرسول، والفضل لله وحده. إنا إلى الله راغبون، والرغبة تكون لمن؟ تكون لله عز وجل وحده. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.